بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط،
الفصل الدراسي الثاني،
المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، ناصر بن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط الرابع،
الهضم في الطيور. تبدأ القناة الهضمية عند الطيور بالفم، وهو على شكل منقار لا يحتوي أسنانه. يلتقط الطائر الطعام بواسطة منقاره ويبتلعه، ويسهل عملية البلع هذه لعاب تفرزه غدد لعابية موجودة في فم الطائر. ينتقل الطعام من الفم إلى الحوصلة، وهي بمنزلة مستودع للطعام يأتي بعد المريء. بعض الطيور تستطيع إرجاع الطعام من الحوصلة إلى الفم، ومنه إلى أفواه صغارها إن كان لها صغار، وبعضها يستطيع أن يفتح أفواهه لدرجة يسهل معها وصول مناقير الصغار إلى حوصلة الطائر الأم لالتقاط الغذاء. شكل 4-13. الصفحة 89. ينتقل ما تبقى من طعام في الحوصلة إلى معدة قصيرة غنية بالغدد التي تفرز عصارة المعدة، ومنها ينتقل الغذاء إلى القانصة، وهي تجويف جداره عضلي قوي، سطحه الداخلي قرني خشن يجري فيه ما يشبه مضغ الطعام، فتطحنه القانصة وتمزجه مزجا كاملا بالعصارة المعدية الهاضمة. يساعدها على ذلك بعض الحصى والحجارة الدقيقة التي يبتلعها الطائر أثناء تناوله طعامه، وتقوم هذه الحجارة والحصى بعمل الأسنان. بعد أن يتم طحن الطعام في القانصة ينتقل إلى الأمعاء، حيث يختلط بعصارات هاضمة أخرى فتكتمل عملية الهضم، وتقوم الأمعاء بامتصاص الأغذية الذائبة البسيطة، بينما يقوم الشرج بإخراج الفضلات. شكل 4-13. في الصفحة السابقة، من أهم وظائف منقار الطائر الحصول على الطعام، وبالتالي فهناك علاقة بين شكل منقار الطائر ونوع الطعام الذي يحصل عليه. فالطيور الآكلة للحشرات تحتاج لمنقار دقيق وطويل كي تتمكن من الوصول إلى الحشرات التي تختبئ في الشقوق الصغيرة في الأشجار وبين الصخور. أما الطيور التي تعيش حول الماء كالبط مثلا، فغالبا ما تكون أطراف مناقيرها على شكل المنشار، مما يجعل منقارها بمنزلة مصفات تستعمل لفصل الماء عن مواد الطعام. أما الطيور آكلة اللحوم كالصقور والبوم، فلها مناقير معقوفة وحادة جدا تمكنها من تمزيق قطع اللحم، بينما الطيور الآكلة للبذور والحبوب كالحمام والعصافير فلها مناقير عريضة مخروطية الشكل. شكل 4-14. ويتبين مما تقدم الملائمة بين تركيب المنقار ووظيفته الخاصة حسب نوع الطعام الذي يتغذى به الطائر. شكل 4-14. الصفحة 90. جهاز الهضم والأكياس الهوائية وتركيب العظام. نشاط عملي: نحتاج إلى طائر حي، يفضل حمامة، فإن تعذر ذلك فدجاجة، ولوح تشريح، ودبابيس، ومسامير، ومطرقة صغيرة، وأدوات تشريح، مقص وملقط وأنبوب للنفخ أو ماصة عصير معلب. خطوات العمل: أولا، نخدر الطائر بوضع قطعة قطن مشبعة بالأسيتون مثلا على منقاره حتى تهدأ حركته، نستمر قليلا ليموت الطائر، نبعد القطن عنا أثناء العمل ونتخلص منه بعد التخدير بوضعه بعيدا عنا. ثانيا، نضع الطائر على لوح التشريح على ظهره، نفرد الجناحين ونثبتهما على لوح التشريح باستخدام المسامير والمطرقة، مسمار لكل جناح، ثم نفرد القدمين بعيدا عن الجسم ونثبت كل قدم بمسمار بين الأصابع. ثالثا، نزيل الريش عن نهاية بطن الطائر، ثم ندخل أحد رأسي المقص عبر جلد البطن يمين فتحة الشرج وأعلى منها قليلا، ونبدأ بالقص باتجاه رأس الطائر، نلاحظ أننا سوف نكسر جميع الأضلاع بالمقص حتى ننتهي إلى عظم صلب نسبيا في أعلى الصدر، وسيحتاج كسره إلى بعض القوة. ندخل المقص في الجهة شكل 4-15 حمامة مشرحة. الصفحة 91، الثانية من البطن، ونقص الأضلاع من الجهة الأخرى. سنجد في النهاية أن عظم وعضلات الصدر قد انفصلت عن جسم الطائر وانكشف أمامنا تجويف الجسم. رابعا، نفرد أجزاء الجهاز الهضمي بحرص ونثبت كل جزء، نفرده على لوح التشريح باستخدام الدبابيس. نفحص أجزاء الجهاز الهضمي جيدا. خامسا، نقطع القصبة الهوائية للطائر عند أعلى الرقبة بالمقص، ثم ندخل أنبوب النفخ أو الماصة في القصبة الهوائية وننفخ فيها برفق، ونلاحظ انتفاخ الرئتين والأكياس الهوائية. سادسا، نفصل بعض العظام، الأضلاع وغيرها، ونلاحظ وزنها، ونحاول فحص تركيبها الداخلي بعدسة مكبرة بعد كسر العظم. سابعا، نسجل ملاحظاتنا في تقرير موجز ونقدمه إلى المعلم أو المعلمة. الصفحة 92، طائفة الثدييات، المظهر الخارجي للثدييات. المظهر الخارجي للثدييات وأهم خصائصها ملحوظة. يقترح إجراء هذا النشاط بتقسيم الطلاب أو الطالبات إلى مجموعات، كل مجموعة بها من 5 إلى 7 طلاب أو طالبات. نشاط عملي: نحتاج إلى حيوان ثديي، أرنب مثلا. خطوات العمل: نفحص الحيوان جيدا ونلاحظ أجزاءه الخارجية، ثم نجيب عن الأسئلة التالية: ما هي أقسام جسم الحيوان؟ ما أهم الفروق بين شكل هذا الحيوان وشكل الطائر والسمكة؟ ما هي الأعضاء التي لاحظنا وجودها في هذا الحيوان ولا توجد في الأسماك ولا الطيور؟ ما هي المميزات في شكل هذا الحيوان التي تساعده على العيش في بيئته؟ هناك هناك اختلاف بين بعض الثدييات في الشكل، ولكنها تشترك في صفات أهمها أنها تلد وترضع صغارها، لذا يوجد لها أثداء. أما الجلد فيغطيه فرو أو شعر غالبا. الهضم في الثدييات: تتألف القناة الهضمية في الثدييات من فم وبلعوم ومريء ومعدة وأمعاء تنتهي بالشرج، شكل 4-17 كما في الفقريات الأخرى، إلا أن الثدييات المجترة تتميز في معدتها عن غير المجترة. في منتصف الصفحة شكل 4-16. فمعدة الأولى تتألف من الصفحة 93 أربع حجرات، شكل 4-18 ويشمل هذا النوع من الحيوانات المجترة الخراف والماعز والغزلان والجمال والأبقار. هل لاحظنا حيوانا مجترة يلتهم غذاءه بسرعة؟ لماذا يفعل ذلك؟ يبتلع الحيوان المجتر غذاءه دون مضغه، فينتقل الطعام عبر البلعوم والمريء إلى الجزئين الأول والثاني من المعدة، حيث يرطب بواسطة العصارة المعدية. عندما يصل الحيوان مكانا آمنا يأخذ بالاجترار، فتتقلص الحجرة الثانية وترسل الطعام بشكل كرات رطبة نحو الفم، حيث يمضغها الحيوان مضغا جيدا، ثم يبتلعها من جديد، فتنتقل إلى الحجرة الثالثة وبعدها إلى الرابعة. تفرز الحجرة الرابعة العصارة المعدية الهاضمة وتقوم بتحويل الطعام إلى سائل كثيف ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ومن ثم إلى الأمعاء الغليظة. وبعد إتمام عملية امتصاص الغذاء الذائب يتم إخراج الفضلات بواسطة الشرج، شكل 4-17، شكل 4-18. السؤال للتفكير: أيهما تملك أمعاء أطول، الثدييات المجترة أم الثدييات آكلات اللحوم؟ مع تعليل الإجابة. لاحظنا وجود الأسنان في أفواه الحيوانات الثديية، هل تتشابه الأسنان في الفم الواحد؟ هل هناك اختلاف بين أسنان آكلات اللحوم وآكلات الأعشاب؟ الصفحة 94 إن أسنان الحيوان الثديي تعطينا فكرة واضحة عن نوع غذائه، فتكون القواطع والأنياب والأضراس إزميلية الشكل عند آكلات اللحوم، أما آكلات الأعشاب فأضراسها عريضة خشنة لأنها تعمل عمل الطاحون في جرش، أي طحن الأعشاب والنباتات. هل تساعدنا أسناننا في تنوع أشكالها على أكل اللحوم والنباتات؟ 3 أسطر فارغة. نشاط مسل: نشاط تشريح حيوان ثديي لفحص جهاز الهضم. نحتاج إلى حيوان ثديي حي، أرنب مثلا، ولوح تشريح، ودبابيس، ومسامير، ومطرقة صغيرة، وأدوات تشريح: مقص، فاصلة، ملقط. خطوات العمل: أولا نخدر الحيوان بوضع قطعة قطن مشبعة بالأسيتون مثلا على فمه وأنفه حتى تهدأ حركته، نستمر قليلا ليموت الحيوان، نبعد القطن عنا أثناء العمل ونتخلص منه بعد التخدير بوضعه بعيدا عنا. ثانيا نضع الحيوان على لوح التشريح على ظهره، نفرد اليدين ونثبتهما على لوح التشريح باستخدام المسامير والمطرقة بمسمار بين الأصابع، ثم نفرد القدمين بعيدا عن الجسم ونثبت كل قدم بمسمار بين الأصابع. ثالثا، نزيل الفرو عن نهاية بطن الحيوان بقصه بالمقص، ثم ندخل أحد رأسي المقص عبر جلد البطن، ونبدأ بالقص باتجاه رأس الحيوان في منتصف البطن. نلاحظ أننا سوف نكسر جميع الأضلاع. رابعا، نثبت الجلد من الناحيتين على لوح التشريح باستخدام بعض المسامير، ونحاول أن تكون الفتحة التي عملناها في البطن كبيرة بإبعاد جانبي الجسم وتثبيتهما كذلك بمسامير على لوح التشريح. خامسا، نفرد أجزاء الجهاز الهضمي بحرص شكل 4-19، ونثبت كل جزء نفرده على لوح التشريح باستخدام الدبابيس. نفحص أجزاء الجهاز الهضمي جيدا. سادسا، نسجل ملاحظاتنا في تقرير موجز ونقدمه إلى المعلم أو المعلمة. الصفحة 95، شكل 4-19. الصفحة 96، أسئلة. أولا، ما أعضاء الحس عند السمك؟ أذكر وظيفة كل منها. ثانيا، ما خصائص الريش التي تساعد الطائر في تحليقه؟ ثالثا، ما مقومات القدرة على التحليق عند الطائر؟ رابعا، ما وظيفة القانصة في الطيور؟ خامسا، كيف تتمكن السمكة من السباحة على أعماق مختلفة داخل الماء؟ سادسا، كيف تختلف أسنان آكلات اللحوم وأمعاؤها عن آكلات الأعشاب في الثدييات؟ سابعا، تتبع عملية هضم الطعام عند الحيوانات المجترة. ثامنا، ما أعضاء الهضم المشتركة بين الأسماك والطيور والثدييات؟ تاسعا، أي الخصائص التالية تميز آكلات الأعشاب من الفقاريات؟ ألف، فمها عريض وأسنانها دقيقة. ب، أمعاؤها طويلة نسبية. جيم، جسمها انسيابي. عاشرا، أي من أعضاء الجهاز الهضمي التالية تقوم بعملية طحن الغذاء في الطيور؟ ألف، الحوصلة. ب، القانصة. جيم، الأمعاء. 11، تدعى عملية إذابة الطعام وتحويله إلى مواد غذائية أبسط وقابلة للامتصاص؟ ألف، التنفس. ب، الهضم. جيم، الإفراز. 12، اكتب مقالة موجزة تبين فيها معنى ملائمة التركيب والوظيفة في الجهاز الهضمي عند الطيور. الصفحة 97، الفصل 5، تركيب النباتات الزهرية ووظائفها. عندما نمر على بعض الحقول والمزارع الجميلة المليئة بالأشجار الصغيرة والكبيرة، نلاحظ اختلافا في أشكال هذه الأشجار وتعددا في أجزائها. شكل 5-1 في الأسفل. فما أجزاء النبات الرئيسة؟ وما وظيفة كل جزء؟ وماذا نعني بقولنا إن النباتات ذاتية التغذية؟ ولماذا يضع المزارع السماد في حوض نباتات؟ وما الحكمة من تنوع أزهار النباتات واختلاف روائحها؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نتمكن من الإجابة عليها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا له أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن نفحص نباتا زهريا ونحدد أجزاءه. نبين وظيفة كل جزء من أجزاء النبات. نحدد حاجات النبات لكي ينمو. نقارن بين أنواع الجذور في النبات. نميز أنواع الأوراق في النبات. نبين أهمية النبات في البيئة. نشرح الزهرة ونحدد وظائف أجزائها. نفحص البذرة ونحدد أجزائها ونحدد أهمية الفلقة أو الفلقات لنمو الجنين. الصفحة 98. النباتات الزهرية. النباتات إحدى ممالك المخلوقات الحية، ويعيش أفرادها في جميع البيئات اليابسة منها والمائية، وتضم هذه المملكة مجموعة متنوعة من النباتات. ومن أبرز أنواع النبات ما يسمى بالنباتات الزهرية، وهي النباتات التي تكون أزهارا على اختلاف أنواع تلك الأزهار وأشكالها. والنباتات الزهرية تضم حوالي 250 ألف نوع أو أكثر، وتنتشر على نطاق واسع في العالم. ومنها نباتات المحاصيل، ونباتات البساتين، ونباتات الزينة، والنباتات الطبية، ونباتات الغابات، ونباتات المراعي، ونباتات الصحاري في جميع أنحاء العالم. وتختلف النباتات الزهرية في أشكالها وأحجامها من نباتات صغيرة جدا كالأعشاب الصغيرة شكل 5-2 والشجيرات، إلى الأشجار الكبيرة كالزان والبلوط والنخيل شكل 5-3. وتقسم النباتات الزهرية حسب توزيع الغذاء في بذورها إلى قسمين: ذوات الفلقة الواحدة، وهي التي يوجد الغذاء في بذورها على شكل كتلة واحدة مثل القمح والنخيل شكل 5-4 ألف. ذوات الفلقتين، وهي التي يوجد الغذاء في بذورها على شكل كتلتين متقابلتين مثل الفاصوليا والبرتقال شكل 5-4 باء. شكل 5-2 أزهار الجازانيا. شكل 5-3 نخيل الدوم. شكل 5-4 ألف فلقة باء فلقتين. الصفحة 99. الشكل الخارجي للنباتات الزهرية. فحص الشكل الظاهري لنبات زهري. نشاط عملي. نحتاج إلى نبات زهري مثل الفاصوليا، الفول أو غيرها، وليكن به أزهار وثمار قدر الإمكان، وعدسة مكبرة وورقة بيضاء. خطوات العمل: أولا، نخلص النبات برفق من التربة وننظفه من التراب ثم نضعه على ورقة. ثانيا، نفحص أجزاء النبات بدقة مستخدمين العدسة المكبرة في الفحص. ثالثا، نستخدم المعلومات التي حصلنا عليها في إكمال الفراغات التالية. يتكون النبات من قسمين رئيسين هما شكل 5-5، في الأسفل على اليسار شكل 5-5 نبات كامل. أولا، المجموع الخضري، وهي الأجزاء التي فوق سطح التربة. أذكر هذه الأجزاء: فراغ، فاصلة، فراغ، فاصلة، فراغ. ثانيا، المجموع الجذري، وهي الأجزاء التي توجد تحت سطح التربة، أي أنه، ولعلنا نلاحظ أن الساق يتجه إلى الأعلى نحو ضوء الشمس وهو ما أسميناه بالانتحاء الضوئي. أما الجذر فيتجه بعيدا عن ضوء الشمس داخل الأرض، وهو ما يسمى بالانتحاء الأرضي، وسوف ندرس أجزاء هذين القسمين من أقسام النبات. الصفحة 100، أجزاء النبات الزهري ووظائفها. أولا الجذر، هو الجزء النباتي الذي يعيش تحت سطح التربة، وينمو الجذر من جنين البذرة كما في الجذور الوتدية، أو من أي جزء في النبات كما في الجذور العرضية. على اليسار شكل 5-6. وظائف الجذور، تقوم الجذور بوظائف عديدة، ونستطيع استنتاج بعض هذه الوظائف بعد إجراء الأنشطة التالية. نشاط عملي، نحتاج إلى نبتة في إصيص به تربة، وإن أمكن نبتة في حقل. خطوات العمل، نمسك ساق النبتة باليد ونحاول جذب النبتة إلى أعلى وإلى الجانبين. ماذا نلاحظ؟ ماذا نستنتج؟ نشاط عملي، نحتاج إلى نباتان عشبيان فاصوليا أو أي نبات زهري، كأسان زجاجيتان، ماء، صبغة يود، حبر أزرق، مشرط حاد، مناديل بيضاء أو قطع قطن بيضاء يجب الحذر عند استخدام الأدوات الحادة. العمل، أولا نخلص النباتين من التربة برفق وننظفهما، ونحرص على سلامة الجذور، ثم نضع كل نبات في كأس زجاجية. ثانيا نضيف كمية من الماء لكل كأس، ثم نقطع ساقي النباتين بالمشرط على ارتفاع 10 سنتيمترات تقريبا أعلى منطقة الجذور. ثالثا نضع المنديل الأبيض أو قطعة القطن على منطقة القطع في الساق. ماذا نلاحظ؟ رابعا نضيف إلى أحد الكاسين كمية من الحبر الأزرق، وإلى الأخرى كمية من الصفحة الأولى بعد 100، صبغة اليود، ونتركهما لفترة يسيرة.